Sit down. انهاري سيدتي العرض ويستفتونك في النساء. نعم نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضعها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
إن الله كان بما تعملون خبيرا.
فإن الله كان غفورا رحيما.
إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نعم.
فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
يغني الله
كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس وياتي بآخرين.
وياتي
بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا
كونوا قوامين.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ما تعملون خبيرا.
نعم حسبك. الحق صدق.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ولقد نزل عليكم
وقد
نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أولم نكن معكم
ألم نكن معكم
وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
إن المنافقين يخادعون الله
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
نعم بالبالي أحمد أحمد بالبالي غايب عبد الكريم شوافة نعم إن المنافقين يخادعون ها نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله عليما حكيما
وكان الله واسعا حكيما
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا
حسبك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا المرة الماضية عند قوله والسارق والسارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، حاكما كما قال وآمرا، حكما قدريا، وآمرا أمرا شرعيا على قطع يد السارق والسارقة. إذن الحكم يعمهما جميعا، سيما هنا وقد نص وذكر بالإضافة إلى السارق ذكر كذلك السارقة، ولو لم يذكرها كما هو موجود في الأحكام، فيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. لا يستدل أحد يقول لك هذا خاص بالذكور ولا هذا خاص بالإناث، إلا إذا كانت هناك نعم ما يدل على التخصيص. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى أو وروي أن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذا النوع من القراءة على كل حال وهو شاذ، قد يكون مجرد قراءة تفسير. ما معنى قراءة تفسير؟ بمعنى واحد من أهل العلم نعم يكتب ممكن في طرة أو في حاشية على جانب نسخته، يكتب مثلا والسارقة، عندما يجد يعني أيديهما يكتب مثلا كأنه يفسر، يكتب أيمانهما، فيأتي أحد فيظن أنها قراءة، وهي في حقه ليست قراءة بمعنى كان يقرأ هكذا يعني وهو يتلو يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لا، وإنما كان يقرأ كما يقرأ سائر الناس أيديهما. لكن عند التفسير تجد نعم كبلوا أن مثلا واحد منا عنده نسخته من القرآن الكريم فيكتب مثلا في الهامش وهو يعني يريد المعنى حتى يضبطه فقط، يكتب في الهامش خارج الإطار، يعني لأن هناك من جوز خارج، كما يكتب الأثمان والربع ونصف الحزب والحزب، هذا أصلا ليس قرآن، هذا خارج القرآن. إذن فيكتب الأثمان والأنصاف والأرباع وكذا، يكتب كذلك تفسيرا يعني خارج الإطار. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة رضي الله عليهم، فيأتي بعض الناس يظن أنها قراءة بمعنى كان يتلو بها، قال وهذه قراءة شاذة. وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، موافقا لها لا بها، يعني الحكم الذي حكم بأهل العلم موافق لهذه القراءة، ولكن لم يأخذوا الدليل منها لأنها قراءة شاذة. نعم، القراءة الشاذة مقصود بها القراءة التي خالفت أحد الأوجه التي يكون بها القرآن قرآنا، مثلا أن يكون غير مروي بالتواتر، ولا يكون على غير الرسم العثماني، ولا جاء بوجه ضعيف من وجوه العربية، فيقال للقراءة عند ذاك يقال عنها أنها قراءة شاذة، ومعنى شاذة وقع بها التفرد، تفرد بها من تفرد بها. نعم، قالوا هذه القراءة الشاذة قلت جوز الأحناف وحدهم أن تؤخذ منها الأحكام، الأحكام أي الأحكام الشرعية، قالوا إذا ساقها من ساقها لتكون قرآنا، فإذا لم تتوفر فيها شروط القراءة فلا أقل من أن تعطى حكم حديث الأحد، فنزلوها منزلة حكم حديث الأحد، فقالوا نتناول أو نأخذ منها الأحكام. نعم، إذن قال وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، بمعنى السارق تقطع يده اليمنى، لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، يعني قطع يد السارق كانت قريش تفعله في جاهليتها تفعله. نعم، فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أخرى، زيدت على ما كان معروف عندهم في الجاهلية، كان عندهم أصل القطع موجود، نعم، ولكن الشروط الأخرى التي اشترطها الشارع لم تكن عندهم، فصارت بالشريعة منضبطة محددة بشروط، هذه الشروط هي التي تعرف في كتب الفقه. إذن قال فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة عندهم في الجاهلية كانوا كذلك تثبت بها، يعني بعض ما لم يأتي عليه الدليل من الأشياء أن يقسموا، بمعنى يحلفوا على أنهم يستحقون كذا وكذا. نعم، والدية، الدية كذلك كانت معروفة عندهم، بالدينار بالدرهم على أهل المدن، وبالإبل على أهل البوادي، 100 من الإبل وربما خمست. نعم، قال وكذلك القراض، هكذا قال، وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح أو مليح بن عمر من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده، وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده، متى سرق السارق قطعت يده، نعم قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم، إذن المسروق ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينظر مهمة سرقة، والسرقة بعضهم قال هي أخذ مال الغير من حرزه خفية، هذه السرقة، حتى نفرق بينها وبين الحرابة التي تقدمت، الحرابة تشبه السرقة، الحرابة عصابة من الناس سواء كانوا في صحراء في الطرقات تعرضوا للناس، وسواء كانوا وسط البلدان، هذه نقول لهم الحرابة، هم الذين ورد فيهم قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هذه الآية وردت في المحاربين، والصحيح كما قلنا أنهم مسلمون، ليسوا فقط كما قيل من أهل الشرك وأهل الردة والحذر، لا، مسلمون، عصابة من المسلمين، نعم، خرجوا قطع طرق في خارج البلدان، نعم. والصحيح كذلك أنهم حتى ولو كانوا كذلك داخل البلد. وأما السارق فشيء آخر، السارق شيء آخر، وهو أنه يأتي وقت معين، ربما يستغل وقت نوم الناس في الليل، نعم، أو وقت قيلولتهم، فيدخل إلى البيوت ويسرق. إذن أخذ مال الغير، مال الغير، وعندما نقول مال الغير معناه ليس مال مثلا ابنه، لأنه عنده شبهة أنه الابن وماله لأبيه، وقال بعض أهل العلم ليس مال زوجته كذلك، لأنه عنده شبهة أنهم يختلطون في الأموال الأب مع أبيه، وليس كذلك مال الشركاء، واحد الشريك الثاني كذلك بينتهم اختلاط الأموال، فربما يقال هذا اختلاط، هذا سرقة وليس بسرقة، نعم، ونحو ذلك من الصور كذلك، ويكون سواء كان في المأكولات وسواء كان في غيرها، خلاف اللي من قال كذلك المأكولات لا، قال بعضهم إذا كان في الثمار وإذا كان في، نعم، في 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 في, في الفواكه ونحو ذلك قال لا، يعني أخذ مال الغير من حرزه، والحرز كل شيء بحسبه، الدنانير والدراهم حرزها معروف، يكون الإنسان قد اتخذ لها صندوقا في بيته، أو صندوق مثلا عند غيره، أو حفر لها في الأرض، أو جعلها في وسادة، أو الآخذ لك من صور ماذا، الحرز أو الاحتراز، فهو يأتي إلى ذلك الموضع ويدخله، نعم، وفي وقت يكون الناس ربما نائمون أو غائبون فيسرق المال، بمعنى يخرج من ذلك. إذا كان إنسان جال عند المسجد وأخذ يأخذ الأحذية، يأخذ هكذا، نعم، الأحذية، ولا مثلا شخص مر بثمار متدلية مثلا في جهار النهر هكذا، متدلية هكذا من النخلة أو من شجرتها، ومد يده فقط هكذا وأخذ، نعم، فلا يسمى هذا سارق، وإن كان هذا يسمى سرقة، عفوا، يسمى اختلاسا أو يسمى نهبا. وإذا كان أخذ ما للموتى من الأكفان يسمى نباشا صاحبه، ولا يطبق ويعذر، ولا يطبق عليه هذا الحد الذي هو القطع، نعم. إذن هذا هو السرقة، تعرفها عند جمهور العلماء، على أن هناك من قال بأنه لا يعتبر حرز، إذن حرز كل شيء بحسبه. إذا كان الإنسان مثلا فيكون في حرزه، كما لو أن إنسان مثلا ذهب إلى المسجد ويعني ذهب إلى مكان غالبا لا تصله الأيدي وأودع فيه ما أودعه، فقد أودع لم يكن جهرا، لأن هناك كذلك صور تشبه هذه ولا تسمى سرقة. السرقة أخذ مال الغير من حرزه، وذهب بعضهم إلى 10 دراهم. نعم، وهي في الحقة فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد جهارا. نعم، يفعل هذه الأفاعيل، يأخذ أموال الناس، فلا يكون سرقة حتى يكون في هذه الأوصاف. نعم، قال: وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. لعن الله السارق كيف عرفت؟ نعم، في القرآن قالوا: إن يسرق عن أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع لا اعتبار بحد ولا نصاب، مهما أي شيء سرقه كيفما كان تقطع يده، وهذا خلاف قول الجمهور. نعم، قال: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا في الحقة له تخريجات لعل المؤلف سوف يذكرها رحمه. قال: وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة. نعم، إذن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه ليس كل قدر أو ليس كل مسروق مهما بلغ من القلة والدناءة تقطع لأجله اليد، لا، ولكن ربما إذا بلغ نصابا معينا. وأما من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، إذا قصد البيضة هذه التي هي بيضة الدجاجة فنعم، وإذا قصد بها البيضة اللي هي الحديدة التي توضع على الرأس بيضة آلة من آلات الحرب، أو كذلك الحبل حبل السفينة، فيستحق على ذلك قطع، لأن هذه وسائل وأدوات ذات قيمة. نعم، وبعض أهل العلم قال: يسرق البيضة فتقطع يده، كأنه تمثيل للقلة للشيء القليل، يسرق ما يسرق، وليس معنى ذلك ذكر البيضة كأنه هو الحد الذي تسرق عليه، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، حملوه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطه. كمفحص قطه، قطه هي الحمام طائر، مفحصه معناها عشه، الحمد لله. وطبعا هذا لا يصلح لأن يكون مسجدا ولا يصلى فيه، فلا يجعل إذن كذلك هذا حدا، وإنما بين المقدار ولو قليلا ومتناهيا. يدخل في معناه كذلك الأشياء الحقيرة التي صاحبها قد يعني لا يدري بأنها سرقة فيأخذها نعم فلا يسمى ذلك سرقة. إذن الصحيح قول الجمهور أنه لها نصاب، وإن كان يختلف في النصاب هذا كم قدره. قال وأما الجمهور فاعتبروا النصاب، إذا المقصود بالنصاب ماذا؟ النصاب المقصود به القدر الذي يقطع لأجله اليد، معنى ذلك ليس كل ما سرقه، ليس كل ما سرقه، يعني إنسان ممكن يسرق شيء تافه تافه جدا جدا بالغ في التفاهة، فهل من أجل ذلك تقطع يده؟ لا، وإنما هناك نصاب معين إذا قوم ووجد الشيء يبلغه فيقال هذا تقطع يده. قال وإن كان قد وقع بينهم، بينهم أي بين الجمهور القائلين بالمقدار أو القدر، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة، مضروبة معناها مسكوكة، الدراهم قد تكون قبل أن تضرب هكذا تكون قطع فقط يعني متداولة ممكن تحسب بالمثاقيل، نعم، وقد تكون مضروبة مسكوكة كما هي بالنسبة لنا نحن الآن، ليس عندنا دراهم ودنانير ولكن عندنا قطع حديدية صفراء أو حمراء أو كيفما كانت، نعم، لكن ليس فيها ذهب وليس فيها فضة وليس مخلوطة بشيء من ذلك، لكن قديم الكانون نعم يعني تكون لك قطع نقدية مضروبة وربما مكتوب عليها اسم الذي ضربه، كما تسمع المالكية مثلا يقولون في مقدار الدم الذي يعتبر نجاسة يحددون به الدرهم، أي درهم؟ البغلي، البغلي يقولون البغلي نسبة إلى رجل هكذا يسمونه لأنه الذي سك هذه الدرهم وهو الذي وضعها وحددها. إذن قال وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، يعني الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على قول، فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع، وجب القطع، واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن هو كالترس من آلات الحرب، أيضا يتقى بها السهام والآلات العام. قال أخرجاه في الصحيحين. قال مالك وقطع عثمان في أترجة، الأترجة هي تشبه البرتقال أو تشبه الليمون، تشبه الليمون لكنها متجعدة وأكبر منها فقط الأترجة، وهذا كذلك دليل على الأحناف قالوا أن الثمار لا يقطع فيها، في أترجة قومت 3 دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما، فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، يعني كأنه عندما اشتهر ولم ينكره أحد، وليس من عادة الناس في ذلك الزمان أنه إذا انتشر فيهم ما هو منكر أن يسكتوا عنه كما هو بالنسبة لأزمتنا نحن. إذن قال ومثل هذا الصنيع نعم هو أحب ما سمع. قال وهذا الأثر عن عثمان ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن أو فمن مثله يحكى الإجماع السكوت وليس السكوت كما هو عندكم السكوت. مالك رحمه الله يقول أن الإجماع السكوتي، ما معنى الإجماع السكوتي؟ إجماع مستفاد ليس من خلال تكلم أهل الاجتهاد. إجماع قد يكون إجماع نطقي، نطقي بمعنى أن المجمعين هم الذين عبروا قالوا نحن موافقون، إذا كان ربما هناك مجلس للمجمعين، أو كل واحد مثلا ألف كتب رسالة كذا وكذا وعرف اختياره ورأيه من خلال ما كتب في المسألة عينها، هذا يسمى إجماع نطقي وهو قوي. وهناك الإجماع السكوتي عرفناه من خلال مجرد أنه لم يتكلم، لا شك أنه بلغه المسألة ووصلت إليه وسمعها ولكنه لم يتكلم مع اشتهار المسألة، فيقال لهذا النوع الإجماع السكوتي. لأن الإجماع على كل حال حجة في شريعتنا، الإجماع في شريعتنا حجة، الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع، لكنه قد يكون نطقيا وقد يكون سكوتيا. إذن مالك رحمه الله قال من مثل هذا يحصل الإجماع السكوتي، قال ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية. خلافا للحنفية، الأحناف قالوا لا يقطع في الثمار مطلقا، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا في لهم في أنه لا بد من 10 دراهم. هذا الأحناف، لتعلموا أن الأحناف مع الجمهور كثير ما تكون منهم مخالفات. واحد من المعتني بالمسائل الفقهية لابد أن يكون على علم به، لأن أكثر فقههم مبني على الأقيساء والرأي. نعم، فخالفوا من عداهم من المالكية والحنابلة والشافعي، وسوف يأتي يوم ما كذلك لنقول إن شاء الله من يليه في هذه المسألة نفسها، لأن مصادر أخذه للأحكام كثير ما تكون بخلاف الحديث، اعتمدت على أصول أخرى. نعم، أما الأحناف فلما كانت بلادهم أصلا بلاد بعيدة عن منطقة الحجاز والأحاديث عندهم قليلة كذلك، فكانوا يعني يلجؤون إلى الأقيساء وإلى الآراء وإلى كذا إلى آخر الأشياء، فكان هكذا فقههم كثير ما يقع فيه المسائل التي على خلاف ما يذهب إليه الجمهور. نعم. نعم، قال وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة، قال أصحابنا من كلام ابن كثير رحمه الله، نعم، وهو يفيدك أنه شافعي عليه رحمة الله. قال فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه أو لا ما ساواه. قالوا وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهم 12 درهما فهو ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وفي رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما. إذن هذا ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى رأي توفيقي إلى أن القائلين بربع الدينار وهم الشافعية، أو القائلين كذلك بالثلاثة دراهم وهم المالكية، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث عمر، بحديث ابن عمر وبحديث عائشة، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، وفي لفظ المقصود بهذا المعادلة، إذا قلنا الدينار هو قيمة ذهبية والدرهم قيمة فضية كذلك، معناها ما يعادل 4 دنانير ذهبية هي ماذا؟ كأنه الدينار الواحد الذهبي يعادله ممكن لعله 12 درهم. المهم بالمعادلة يعرف، وأنه كما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سيما وقد ثبتت في كل منهما نصوص. نعم. قال: وأما الإمام أبو حنيفة قال: وفي لفظ للنساء لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قبل قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قال: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على اشتراط عشرة دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة كما عبر سابقا خالصة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمر، وقد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم، الحدود تدرأ بالشبهات، هذه قاعدة من قواعد القضاء، قاعدة من قواعد القضاء، معناها القاضي وهو يحكم إذا لزم شخصا ما من أشخاص حدا من الحدود ووجد شبهة في كيفية يعني درء هذا الحد عنه فإنه يفعل. قال: هذا الإنسان مثلا سرق لأنه ظن عنده يعني هذا الذي سرقه صفته، قال مثلا هاتف يشبه الهاتف فظنه هاتفه فأخذه، نعم، من عند رأس صاحبه يظن أنه هاتفه، مثلا فهذه شبهة يدرأ بها الحد فلا يقال أنه سرق. وكما قلنا كذلك بالنسبة لمال الأب مع ابنه ولمال الشريك مع شريكه أيضا، قال لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمة واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في 50، أي في 5 دنانير. لا تقطع الخمس، مقصود بها 5 أصابع، نعم يد، قال أي إلا في 5، ويقصد بذلك في 5 دنانير أو 50 درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير، وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية. إذن الآن كأنه يريد أن يفند ما ذهبت إليه الظاهرية. عندما نقول الظاهرية دائما نشير إلى طائفة من فقهاء المسلمين، وعلى رأسهم وأقدمهم داود بن علي الظاهري، وتبعه ونظر لهذا المذهب ابن حزم الظاهري. عمدة الظاهري أنهم لا يقولون بالقياس، القياس هذا عندهم ليس من الشريعة ولا يعتبرون به، ويأخذون كذلك بظواهر النصوص، بظواهر النصوص. ومذهبهم بالنسبة لمذاهب جمهور العلماء يعتبر مذهب شاذ في كثير من المسائل، على أن ابن حزم رحمه الله من حيث معرفته بالحديث وتصحيحها وتضعيفها وحفظها معروف بما هو معروف به، نعم. وأما بالنسبة لفقه فهو فقه ظاهري، نعم. قال وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة. إذن أجوبة الأجوبة عن مذهب الظاهرية، لعلنا إن شاء الله ننطلق منه في الحلقة القادمة، والآن سوف أنطلق كذلك في كلام أعددته بمناسبة صوم شعبان هذا الشهر الذي نحن فيه وقد دخل، واليوم 6 من شهر شعبان. وأنبه كذلك إخواني على أنه في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نرصد بعض إخواننا يراقبون البطاقة، بعضهم يتساهل ويدخل بلا بطاقة، من ليس عنده بطاقة أو عندكم في المدخل إن شاء الله سوف تجدون يسجل اللي عنده بطاقة، ولو البطاقة المؤقتة لا بأس، ولكن اللي ما عنده بطاقة بالكل يسجل اسمه في المدخل قبل الخروج، وإلا في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نراقب البطاقات. نعم، أقول قلت بمناسبة هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر شعبان، شهر من الأشهر من أشهر الله عز وجل خص بفضائل، ولعلي أشرت فيما سبق إلى أن عليه السؤال يتعلق بما سبق، قال بهذا شروط السرقة الموجبة لحد السرقة. ذكر العلماء نعم الشروط التي تجب إذا وجدت قطع يد السارق، أن تقطع يد السارق، نعم تقطع يد السارق إذا كان أولا بالغا عاقلا، يعني أنه مكلف. فأما إذا كان صبيا أو كان مجنونا وقطع، وسواء كان ذكر أو أنثى، وأخذ المال أي مال وهو ما يتمول، ليس شرط أن يكون دنانير أو دراهم، المال أخذه يدخل في ذلك سواء كان ثمارا أو دخل أو أشياء أعتاد أو نحو ذلك الأشياء، أخذه من حرزه خفية، وليس عنده أي شبهة من الشبهة التي ذكرنا بعضا منها فيما سبق، فهذا هو الذي يسمى سارق. نعم، وإذا كانت امرأة فهي التي تسمى السارقة. نعم، إذن قلت لا بد أن يكون يعني مسلما عاقلا ومكلفا، ولا يكون كذلك عنده جهل جديد عهد بالإسلام وما كان يعلم الحكم. فهل إذا سرق تقطع يده ويؤخذ منه المال؟ لا شك إذا كان المال مسروق بيده في حوزته يؤخذ منه ويعطى لصاحبه. وأما إن كان استهلكه ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان ميسورا يرده، وإذا كان معسورا فلا يغرم، والصحيح أنه يؤخذ من المال. ولأن العقوبة البدنية الواقعة على جسمه غير العقوبة المالية المتعلقة بالمال، فلم تجمع عليه عقوبة. ولا حجة في من قال بأن الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يذكر شيئا آخر إن يرد المال، هذا معلوم من الشريعة. حتى ما قلنا مثلا بأنه لو كان صبيا مثلا وسرق يؤخذ المال من قرابته أو يؤخذ منه إذا هو سرقه، نعم يؤخذ من المال ويرد إلى صاحبه ولو كان صبيا، ولا يقال مثلا أبوه مثلا يقول هذا مالي وقد حصل لي من طفلي الذي هو غير مميز. طفله إذا أخذ مالا سرقه، مثلا طفل عمره نقول مثلا 10 سنوات وأخذ مالا سرقه، صحيح هذا لا يقام عليه الحد، ولكن المال الذي أخذه لأبيه يؤخذ من أبيه، هذا مال الغير لا بد، حتى ولو كان الذي أخذه من كافر. واختلفوا كذلك في من سرق محرما خمرا وأفسده فإنه يأتي بقيمته. نعم نعم، ماذا كذلك قيمته، أتلف مال الغير واجب على يعني وليه أن يعوض قيمة هذا المال المتلف. نعم تفضل. أيوه نعم نعم، أمر الله به عز وجل شرعا والسارق والسارقة فقطعوا، أمر شرعي. نعم، وحكما قدريا أمر الله به عندما يقع، بمعنى أنه الشخص الذي أمر الله عز وجل شرعا أن نقطع يده بعدما تقطع نقول هذا حكم قدري، أراد الله عز وجل هذا أن تقطع، وربما يقع قطع خطأ من القاضي، ربما يقع يعني خطأ، وكثير ما تقع الأخطاء هنا. نعم، بمعنى أنه إلى آخر ذلك من أسباب عديدة قد يقع بسبب الخطأ. نعم، فالله عز وجل أحكامه منها الشرعي ومن القدر، وأوامره منها الشرعي ومنها القدر كذلك. أيك نعم تفضل. لا في السفر الحديث هذا لا أعلم، لا أعرفه، لا تقطع الأيدي في السفر. لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. نعم، إذن هذا الحديث يعني كأنه نعم نعم يعني معناه أنه في حال السفر كثير من الأحكام ربما نعم لا يوجد سبيل إلى 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 العمل بها. نعم نعم، حكم القطع. نعم، إحنا ماذا يعنينا بالعالم؟ نحن يعنينا بلاد المسلمين فقط، بلاد المسلمين. نعم يعنينا بلاد أنت تعلم قطع أنه لا يوجد، لا يوجد. نعم لا يوجد من يقطع اليد، وأما من يسرق فما أكثر من يسرق. السراق كثر، ولكن قطع اليد، وليس قطع اليد فقط، كثير من الأحكام الشرعية تعلم أنها غير مطبقة في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا للعمل بها. نعم نعم، قلت الكلام سوف يكون إن شاء الله فيما بقي من هذا الجزء، من هذه الحصة، يتعلق بهذا الشهر الذي دخلنا فيه ومضى منه. كما تعلمون بالغد يكون أسبوعا قد مضى من هذا الشهر الذي هو شهر شعبان، ويليه شهر رمضان، يليه شهر رمضان. هذا الشهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من أشهر السنة شعبان، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية للنسائي عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان. وليس معنى كان يصوم أنه كان يصوم، يمشك هذا الشبع له، يعني كأنه لا يحتاج إلى يعني توقف وتوضيح، كان يصله برمضان. وليس معنى ذلك أنه كان يصوم السبت منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وليس معنى ذلك كما بعض الناس يعني ربما يقف على حديث نعم هو على الصحيح إن شاء الله لعله صحيح، ولكن ضعفه بعض أهل العلم، بل من جهابذة المحدثين نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وواضح معنى انتصاف شعبان، ولكن قد يقول قائل: كيف والنبي عليه السلام كان يكثر من صيام شعبان ثم نعم؟ هذا يحمل على أن الشخص الذي لم يكن قد صام من شعبان شيئا، فكأنه يريد ابتداء من نصف شعبان يبدأ الصوم. إذن هذا هو الذي يخاطب بهذا: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إلا إذا كان بدأ الصوم من أول شعبان وواصل فيه العام، فإنه يصوم نصفه الأول ونصفه الثاني كذلك. وفي رواية للنسائي عن عائشة نعم قال: وعنها وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان. والمراد مما تقدم. إذن هذه الأحاديث أي الإخوة كما سمعتمها للعلماء فيها يعني تكلموا في معناها، ما معنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان؟ والحاصل أنها ربما ثلاثة أو أربعة أقوال سوف أذكرها، وأذكر كذلك القائلين معها. المراد مما تقدم كما هو مذهب ابن المبارك رحمه الله ومن معه من العلماء أنه كان يصوم شعبان أكثر، لما ورد عن عائشة من نفي صيام شعبان كله. وصيام شعبان يكون بمنزلة رواتب الصلوات، فيفضل صوم شعبان من هذه الجهة. هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان. لكن صوم شعبان على أي وجه وعلى أي معنى؟ قال هؤلاء من العلماء منهم ابن المبارك عليه رحمة الله أن صوم شعبان كان بالنسبة لرمضان ينزل منزلة الراتبة القبلية، منزلة الراتبة القبلية، كما أن ستة شوال تنزل منزلة الراتبة البعدية في الصلوات. ولا شك أن الرواتب أفضل من النفل المطلق، أفضل من النفل المطلق نعم، لأنها لما كانت لصيقة بالفرض اكتسبت منه الآكدية نعم. إذن قال أن الرواتب قال فيفصل فيفضل عفوا فيفضل من صوم شعبان من هذه الجهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية صيام شعبان على الأشهر الحرم، على الأشهر الحرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صيام شهر الله الحرام، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صم من الحرم واترك. نعم. وذهبوا إلى أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان، وكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق، لأجل أن الرواتب يجبر بها ما كان من نقص الفرض، يجبر بها ما كان من نقص الفرض. ومن أي الإخوة، مثلا بعض فقهائنا هنا وغير فقهاء هذا البلد، نعم، يفتون إذا جاءهم شخص يشتكي ندمان، قال أنا يعني كنت في زمان الشبيبة ما كنت أعتني بالصلاة ولا بشروطها ولا بإركانها، وكنت يعني أعبث كما يعبث يعني أهل سني في ذلك الوقت، فيقول له ما عليك إلا أن تصلي عاما كاملا بحسب ما ذكر لهم، يقول لهم عام ولا عامين، كذلك يعطوها عامين، برنامج ثقيل جدا وصعب، ويفوت عليه ما هو يعني حقيقي. نعم. وهو أنهم يقولون مثلا تصلي مع الظهر ظهرين، ومع العصر عصرين، ومع المغرب مغربين، ومع العشاء عشاءين، وهكذا حتى يمضي عليك عام، وتكون قد كأنك قضيت يعني ما كان عليك من سنتين. أفضل من أن تقول له، نعم هذه الفتوى الصحيحة إن شاء الله خذوها، نعم، أن تقول له اجتهد في الرواتب، لأنها أصلا موضوعة في الشريعة لجبر النقص الذي في الفرائض. اجتهد في الرواتب، لا تفوتك الرواتب، وزيد كذلك عليها السنن المطلقة في 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 نعم. وأما ما فاتك فقد فاتك، هذا لا ينفعك. نعم. إذا كنت في ذلك الوقت يعني متهاونا متلاعبا، فلا يجبر تهاونك بالقضاء هذا الذي لم يرد في الشرع أنه أمر من فعل هذا بأن يقضي. نعم. إذن قال فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، قال أن الرواتب يجبر بها ما كان من نقص الفرض. إذن النقص أين يكون؟ في الأركان والشروط، نعم، ونحو ذلك. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم محمولا على التطوع المطلق، يعني هذا التفضيل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عندما يقف الإنسان على هذا الحديث، ويأتيه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان إلا قليلا، أو كان يكثر من صوم شهر شعبان، فإذا رأينا كأن هناك تعارض بين الحديثين، نقول بأنه المراد بشهر شعبان ليس التنفل المطلق، وأن المراد بشهر الله المحرم أفضليته بالنسبة للنفل المطلق في الصوم، يعني أفضل من صيام الاثنين والخميس، وأفضل من صيام مثلا عاشوراء، وأفضل من صيام عرفة، وأفضل من كذا، شهر الله المحرم. وأما بالنسبة للنفل المقيد الذي ينزل منزلة الرواتب من الصلوات، فكما أن الرواتب أفضل من الصلوات المطلقة النفل المطلق، كذلك هنا شهر شعبان لا يقع مع شهر الله المحرم في تفاضل واحد، هذا إذن ذهب إليه بعض أهل العلم. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد المكتوبة قيام الليل، إذن عندما نقول قيام الليل بغض النظر عن الرواتب، وإلا في الرواتب خير من قيام الليل، محمولا على التطوع المطلق، على التطوع المطلق، نعم. وبالإضافة إلى ما سبق، فهناك معنى آخر يفضل لأجله صيام شعبان، إذن هذا الثاني من المعنى الذي لأجله فضل صيام شعبان، هذا هو الثاني ندخل فيه الآن. وبالإضافة إلى ما سبق، فهناك معنى آخر يفضل لأجله صيام شعبان، وهو شهر كما جاء في الحديث يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فاكتنفه شهران عظيمان رجب والمحرم، رجب عفوا رجب المحرم ورمضان، فاشتغل الناس بهما لأجل ما اشتهر من فضلهما فغفلوا عما بينهما. وفيه استحباب تعمير أوقات الغفلة بالطاعة. ولأجل هذا المعنى الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر العشاء لولا المشقة على الناس. تبي جيدا هنا معنى آخر غير المعنى السابق، ولا يلتبس عليكم، لا يلتبس عليكم المعنى الأول أن شعبان فضل لأجل أنه يعني متصل برمضان، بل حتى قال بعض أهل العلم أن شعبان الاعتناء به كأنه اعتناء برمضان، وتعظيم لرمضان كأنه يصوم بين يدي رمضان اعتناء به. هذا المعنى الآخر الذي نحن فيه، أنه لما كان شهر غفلة، شهر غفلة الناس يغفلون فيه لأجل أنه ولا يلزم أن الإنسان يبقى ينظر فقط في أهل زمانه ويقول أين غفلة الناس اليوم فيه وكذا وكذا، لا، يعني باعتبار ربما قديما كان الناس يخرجون من رجب، رجب كان شهر محرم لا يجوز فيه الحروب ولا يجوز فيه الاعتداءات ولا يجوز فيه، ثم يخرجون من شعباء من رجب فأمامهم شهر شعبان، فيذهبون فيما كان ممتنعا عنهم من ربما من أعمال كثيرة كانت ممتنعت منهم في رجب فيذهبون فيها، نعم، إلى آخر ذلك من المعاني التي قلت في شعبان لأجل تشعب الناس في الحاجات وفي طلب الماء وفي نحو ذلك العمل. إذن قال شهر يغفل عنه الناس، وقال صلى الله عليه وسلم عندما يوما تأخر بصلاة العشاء صلى به وقت متأخر بالصحابة والله عليه، قال عليه الصلاة والسلام لولا المشقة على الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا صليت بكم العشاء في نحو هذا الوقت أو نحو ذلك. وخرج يوما على أصحابه ينتظروا العشاء أي صلاة العشاء، فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني هذا الوقت الذي أنتم الآن قائمون فيه لصلاة العشاء وقت فاضل ومبارك، لأجل أن الناس أينهم الآن، الناس كلهم نائمون وأنتم وحدكم تصلون. وهذا المعنى كأنه التمسه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في ذلك الوقت، فكانت فضيلة لصلاة العشاء لولا المشقة بين الناس، ربما إذا أخرت بهم فيهم من هو تعبان مرهق من عمل النهار، فإذا أخرته لذلك الوقت يقع ما يقع من المشقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بها. إذن صلاة العشاء من الصلوات وحدها تخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على أول وقتها، نقول إلا العشاء أو نقول كذلك إلا الظهر عند اشتداد الحر، نعم. أما صلاة العشاء فمطلقة، لو كان نحن ظهرنا هذا الذي يفعلنا بالظهر يفعلنا بالعشاء يكون أفضل، ولكن العشاء يبكرون به. إذن العشاء لو أخرت ويعتمد واحد من الناس على هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وفيه فضيلة التفرد بذكر الله في الأوقات التي يترك الناس فيها الذكر، وهو كذكر الله بين أهل الغفلة كالسوق، إنسان يكون في السوق ويذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون كأنه في مكان أكثر الناس فيه ما فيه من اشتغال بالبيع والشراء والصفقات ونحو ذلك. الحمد لله. ومن فوائد إحياء الأوقات المغفول عنها بالطاعة أنه أخفى للعبادة، أنه أخفى للعبادة، عندما يكون الإنسان في وقت أكثر الناس مشتغلين فيه بما هم مشتغلين به من غير العبادة فيكون أخفى لها. لكن قد يقول هنا قائل أن الإنسان قد ينشط للعبادة عندما يكون في مجمع من الناس أو بحضرة الناس، فهل هذا هو الرياء أم لا؟ إذن ليس هو الرياء، الإنسان ممكن جدا عندما يكون في مسجد ينشط للعبادة، عندما يرى هذا حامل المصحف وهذا يقرأ القرآن وهذا يصلي وهذا كذا وكذا، فهو ربما يأتيه نشاط غير النشاط الذي لو كان في بيته، هذا ليس رياء، وإنما هو كما عندما يجد الإنسان أعوان خير فيحفزونه عباده، فهذا ليس رياء، وإنما هو نعم ما ينشط للعبادة، وإن كانت العبادة عندما تكون مخفية تكون لا شك يعني يساعد ذلك على الإخلاص فيها. ومن فوائد إحياء الأوقات المغفول عنها مشقتها على النفوس كذلك، لأن قلة المنشط فوقت استيقاظ الناس وتشاغلهم بالعبادة قد يكون منشطا لآخرين، فتسهل على الطاعة على الجميع. ومن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للعامل منهم 50 منكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة للعامل منهم، معناها من يأتون في آخر الزمان، أجر 50 منكم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، كأنه علل لماذا أننا نحن يضاعف لنا الأجر، لأن قلة يعني من الأعوان على الخير بخلاف الصحابة رضي الله عليهم، كل واحد يلتفت يجد منه أفضل منه ومنه أكثر منه ومنه أعبد منه ومنه إلى آخره، فينسى نفسه. نعم. قال ومثله ما في حديث الغرباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني في وقت الذي يكثر الفساد وينتشر الفساد هم يكونون متمسكين بالصلاح، إذن هذا كذلك وقت غفلة. ومثل ما في حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، إذن هذا كله استدل به من العلماء قال أن شعبان صومه لأجل أنه شهر ماذا؟ غفلة، والعبادة في أيام الغفلة أكثر أجرا وأكثر معنى من العبادة في وقت يعني وجود العبادة. الناس كلهم تقريبا تجدهم حتى رأينا حتى السفهاء يصومون في رمضان، يصومون ويمسكون عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل ربما ترى فيهم من لا يحب أن يتسرب شيء من الريق إلى حلقه. نعم. إذن هذا المعنى الثاني ذكرناه. الثالث وفي معنى آخر، فيه معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قضاء لما فاته من نوافل الصيام في سائر الشهور، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، فهو كما كان يقضي قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته قيام الليل مثلا كان يصلي من الليل 11 ركعة، إذا فاته لمرض أو نوم قضاه من النهار ما بين طلوع الشمس إلى الزوال أو إلى الظهر، في هذا الوقت يقضيه، وهذا اليوم كذلك رخصة لنا، من فاته شيء من قيام الليل كان يصلي مثلا 5 ركعات يقضيها بالنهار لكنه شفع، كان يصلي 7 ركعات يقضي من النهار كذلك 8، وهكذا. فتكون إذن الصيام في شعبان كأنه صلى الله عليه وسلم كان يفوته الصيامات التي يكون فيها مسافرا أو يكون فيها في غزوة أو نحو ذلك، ففاته صيامها فكأنه جمعها إلى شعبان، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم. نعم. قال وقيل إن صيام شعبان، هذا الرابع، هذا الرابع. نعم. وقيل إن صيام شعبان كالتمرين على رمضان ليدخله بحيوية وقوة ونشاط. إذن هذا قول أخير على كل حال، قاله من قاله، والظاهر أن الأول من هذه الأربعة هو أقواه. نعم. ذكرت على كل حال ما يتعلق إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث قلت ضعفه بعض أهل العلم كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله والإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم والرازي ونحوهم. نعم. ولكن الحديث إن شاء الله لعله قلت صحيح، لكن بعضهم يوم النصف من شعبان يصوم ولم يرد في ذلك شيء، يوم النصف من شعبان بعض المسلمين يصوم، وبعضهم ليلة النصف من شعبان هناك صلاة يسمونها صلاة الألفية، لها هيئة معينة يصلونها بها. نعم. صلاة الألفية، كما أن في رجب كذلك هناك صلاة يسمونها صلاة الرغائب، وهذه كلها بدع لم تثبت. نصف من شعبان ثبت نعم أن الله تبارك وتعالى يدنو من عباده وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ونعم فيغفر سبحانه وتعالى لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. إذن هذا ثبت نعم. وأما كونه يصام يوم نصف شعبان خصوصا، أو أن ليلته لها شيء من يعني العبادات أو لها شيء من الأعمال التي ثبتت بالشرع، لم يثبت من ذلك شيئا، ولكن ثبت قلت كما في الحديث أو كما جاء في الحديث نعم، يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد لحقدهم أو أهل الضغائن. نعم. وأن الله ينزل ليلة النصف من شعبان. وأما صلاة الألفية وما يفعل فيه الناس كذلك من صيام فلم يثبت من شيء. إذن أتوقف عند هذا القدر. نعم تفضل محمد. نعم أنا قلت من لم يصم من أول الشهر، من لم يصم من أول الشهر ثم مثلا في المنتصف ظهر له أن يصوم فلا يصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يقول كذلك سؤال: هل يعتبر القرآن الذي يتلى على مؤولي الصفات من الأشاعرة حجة عليهم فيعاملون معاملة الكفار في الدنيا ويترك أمرهم لله يوم القيامة؟ لا، غير صحيح، كلام غير صحيح، باطل فاسد. نعم القرآن أيها الإخوة نحن نتكلم بلغة غير اللغة العربية، وتلاوة القرآن علينا مع أننا والحمد لله وجدنا في بيئات عربية، لكن نصيبنا من القرآن الكريم وفهمه ضعيف جدا جدا. وقد كذلك انتشر فينا مقولة لبعض الفقهاء أن القرآن الكريم لا يفسر، ولا زالت تعمل هذه المقولة في كثير من الناس. فالقرآن الكريم أخذ الناس بمجرد تلاوته عليهم، هذا إذا فعله مثل على هذه الصفة فلماذا كذلك لا يفعله على الأعاجم الذي لا يفهمون منه شيء؟ ممكن نحن إذا قرأت عنا بعض آياته. وأما آيات الصفات بالخصوص فقد حصل للناس ما حصل فيها من مذاهب واعتقادات لقنت وأخذت لها كذلك يعني أدلتها من الكتاب والسنة، ويعني تكفير الناس بهذه الصفة وبهذه الطريقة لا يكون إلا مذهبا تكفيريا. نعم والتكفير خصوصا تكفير المعين رحمه الله ينبغي للمسلم الشحيح بدينه أن يتورع عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإنما اختلف العلماء في هذا الذي قال لأخيه يا كافر، هل كفره كفر مخرج من ملة أم كفر أصغر؟ والصحيح إن شاء الله أنه كفر أصغر. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتفضل. انهاري سيدتي العرض ويستفتونك في النساء. نعم نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضعها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
إن الله كان بما تعملون خبيرا.
فإن الله كان غفورا رحيما.
إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نعم.
فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
يغني الله
كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس وياتي بآخرين.
وياتي من غير ياء.
وياتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا
كونوا قوامين.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ما تعملون خبيرا.
نعم حسبك. الحق صدق.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ولقد نزل عليكم
وقد
نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أولم نكن معكم
ألم نكن معكم
وإن كان للكافرين نصيبا قالوا
نصيب أو نصيب قالوا
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
إن المنافقين يخادعون الله
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
نعم بالبالي أحمد أحمد بالبالي غايب عبد الكريم شوافة نعم إن المنافقين يخادعون نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله عليما حكيما
وكان الله واسعا حكيما
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
حسبك أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا المرة الماضية عند قوله والسارق والسارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، حاكما كما قال وآمرا، حكما قدريا، وآمرا أمرا شرعيا، على قطع يد السارق والسارقة. إذن الحكم يعمهما جميعا، سيما هنا وقد نص وذكر بالإضافة إلى السارق ذكر كذلك السارقة، ولو لم يذكرها كما هو موجود في الأحكام، فيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. لا يستدل أحد يقول لك هذا خاص بالذكور ولا هذا خاص بالإناث، إلا إذا كانت هناك نعم ما يدل على التخصيص. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى أو وروي أن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذا النوع من القراءة على كل حال وهو شاذ، قد يكون مجرد قراءة تفسير. ما معنى قراءة التفسير؟ بمعنى واحد من أهل العلم نعم يكتب ممكن في طرة أو في حاشية على جانب نسخته، يكتب مثلا والسارقة، عندما يجد يعني أيديهما يكتب مثلا كأنه يفسر، يكتب أيمانهما، فيأتي أحد فيظن أنها قراءة، وهي في حقة ليست قراءة بمعنى كان يقرأ هكذا يعني وهو يتلو يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لا، وإنما كان يقرأ كما يقرأ سائر الناس أيديهما. لكن عند التفسير تجد نعم كما لو أن مثلا واحد منا عنده نسخته من القرآن الكريم فيكتب مثلا في الهامش وهو يعني يريد المعنى حتى يضبطه فقط، يكتب في الهامش خارج الإطار يعني، لأن هناك من جوز خارج، كما يكتب الأثمان والربع ونصف الحزب والحزب، هذا أصلا ليس قرآن، هذا خارج القرآن. إذن فيكتب الأثمان والأنصاف والأرباع وكذا، يكتب كذلك تفسيرا يعني خارج الإطار. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فيأتي بعض الناس يظن أنها قراءة بمعنى كان يتلو بها، قال وهذه قراءة شاذة. وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، موافقا لها لا بها، يعني الحكم الذي حكم به أهل العلم موافق لهذه القراءة، ولكن لم يأخذوا الدليل منها لأنها قراءة شاذة. نعم، القراءة الشاذة مقصود بها القراءة التي خالفت أحد الأوجه التي يكون بها القرآن قرآنا، مثلا أن يكون غير مروي بالتواتر، ولا يكون على غير الرسم العثماني، ولا جاء بوجه ضعيف من وجوه العربية، فيقال للقراءة عند ذاك يقال عنها أنها قراءة شاذة، ومعنى شاذة وقع بها التفرد، تفرد بها من تفرد بها. نعم، قالوا هذه القراءة الشاذة، قلت جوز الأحناف وحدهم أن تؤخذ منها الأحكام، الأحكام أي الأحكام الشرعية، قالوا إذا ساقها من ساقها لتكون قرآنا، فإذا لم تتوفر فيها شروط القراءة فلا أقل من أن تعطى حكم حديث الأحد، فنزلوها منزلة حكم حديث الأحد، فقالوا نتناول أو نأخذ منها الأحكام. نعم، إذن قال وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، بمعنى السارق تقطع يده اليمنى، لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، يعني قطع يد السارق كانت قريش تفعله في جاهليتها تفعله. نعم، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى، زيدت على ما كان معروف عندهم في الجاهلية، كان عندهم أصل القطع موجود. نعم، ولكن الشروط الأخرى التي اشترطها الشارع لم تكن عندهم، فصارت بالشريعة منضبطة محددة بشروط، هذه الشروط هي التي تعرف في كتب الفقه. إذن قال فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة عندهم في الجاهلية كانوا كذلك تثبت بها، يعني بعض ما لم يأتي عليه الدليل من الأشياء أن يقسموا، بمعنى يحلفوا على أنهم يستحقون كذا وكذا. نعم، والدية، الدية كذلك كانت معروفة عندهم، بالدينار بالدرهم على أهل المدن، وبالإبل على أهل البوادي، 100 من الإبل وربما خمست. نعم، قال وكذلك القراض، هكذا قال، وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح أو مليح بن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده، وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده، متى سرق السارق قطعت يده، نعم قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم، إذن المسروق ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينظر مهمة سرقة، والسرقة بعضهم قال هي أخذ مال الغير من حرزه خفية، هذه السرقة، حتى نفرق بينها وبين الحرابة التي تقدمت، الحرابة تشبه السرقة، الحرابة عصابة من الناس سواء كانوا في صحراء في الطرقات تعرضوا للناس، وسواء كانوا وسط البلدان، هذه نقل من الحرابة، هم الذين ورد فيهم قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هذه الآية وردت في المحاربين، والصحيح كما قلنا أنهم مسلمون، ليسوا فقط كما قيل من أهل الشرك وأهل الردة والحذر، لا مسلمون، عصابة من المسلمين، نعم خرجوا قطع طرق في خارج البلدان، نعم والصحيح كذلك أنهم حتى ولو كانوا كذلك داخل البلد. وأما السارق فشيء آخر، السارق شيء آخر، وهو أنه يأتي وقت معين، ربما يستغل وقت نوم الناس في الليل، نعم، أو وقت قيلولتهم، فيدخل إلى البيوت ويسرق. إذن أخذ مال الغير، مال الغير، عندما نقول مال الغير معناه ليس مال مثلا ابنه، لأنه عنده شبهة أنه الابن وماله لأبيه، وقال بعض أهل العلم ليس مال زوجته كذلك، لأنه عنده شبهة أنهم يختلطون في الأموال الأب مع أبيه، وليس كذلك مال الشركاء، واحد الشريك الثاني كذلك بينهم اختلاط الأموال، فربما يقال هذا اختلاط، هذا سرقة وليس بسرقة، نعم، ونحو ذلك من الصور كذلك، ويكون سواء كان في المأكولات وسواء كان في غيرها، خلاف لمن قال كذلك المأكولات لا، قال بعضهم إذا كان في الثمار وإذا كان في نعم في 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 في, في الفواكه ونحو ذلك قال لا، يعني أخذ مال الغير من حرزه، والحرز كل شيء بحسبه، الدنانير والدراهم حرزها معروف، يكون الإنسان قد اتخذ لها صندوقا في بيته أو صندوق مثلا عند غيره أو حفر لها في الأرض أو جعلها في وسادة أو لأخذ لك من صور ماذا الحرز أو الاحتراز، فهو يأتي إلى ذلك الموضع ويدخله، نعم، وفي وقت يكون الناس ربما نائمون أو غائبون فيسرق المال، بمعنى يخرج من ذلك إذا كان إنسان جال عند المسجد وأخذ يأخذ الأحذية، يأخذ هكذا، نعم، الأحذية، ولا مثلا شخص مر بثمار متدلية مثلا في جهار النهر هكذا متدلية هكذا من النخلة أو من شجرتها ومد يده فقط هكذا وأخذ، نعم، فلا يسمى هذا سارق، وإن كان هذا يسمى سرقة، عفوا، يسمى اختلاسا أو يسمى نهبا، وإذا كان أخذ ما للموتى من الأكفان يسمى نباشا صاحبه، ولا يطبق ويعذر ولا يطبق عليه هذا الحد الذي هو القطع، نعم. إذن هذا هو السرقة تعريفها عند جمهور العلماء، على أن هناك من قال بأنه لا يعتبر حرز، إذن حرز كل شيء بحسبه، إذا كان الإنسان مثلا فيكون في حرزه، كما لو أن إنسان مثلا ذهب إلى المسجد ويعني ذهب إلى مكان غالبا لا تصله الأيدي وأودع فيه ما أودعه، فقد أودع لم يكن جهرا، لأن هناك كذلك صور تشبه هذه ولا تسمى سرقة. السرقة أخذ مال الغير من حرزه وذهب بعضهم إلى 10 دراهم. نعم، وهي في الحقة فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد جهارا. نعم، يفعل هذه الأفاعي ليأخذوا أموال الناس، فلا يكون سرقة حتى يكون في هذه الأوصاف. نعم، قال: وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. لعن الله السارق كيف عرفت؟ نعم، في القرآن قالوا: إن يسرق عن أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع لا اعتبار بحد ولا نصاب، مهما أي شيء سرقه وكيفما كان تقطع يده، وهذا خلاف قول الجمهور. نعم، قال: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا في الحقة له تخريجات لعل المؤلف سوف يذكرها رحمه الله. قال: وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة 4 إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة. نعم، إذن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه ليس كل قدر أو ليس كل مسروق مهما بلغ من القلة والدناءة تقطع لأجله اليد، لا، ولكن ربما إذا بلغ نصابا معينا. وأما من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، إذا قصد البيضة هذه التي هي بيضة الدجاجة فنعم، وإذا قصد بها البيضة اللي هي الحديدة التي توضع على الرأس بيضة آلة من آلات الحرب، أو كذلك الحبل حبل السفينة، فيستحق على ذلك القطع، لأن هذه وسائل وأدوات ذات قيمة. نعم، وبعض أهل العلم قال: يسرق البيضة فتقطع يده، كأنه تمثيل للقلة للشيء القليل، يسرق ما يسرق، وليس معنى ذلك ذكر البيضة كأنه هو الحد الذي تسرق عليه، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، حملوه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطه. كمفحص قطه، قطه هي الحمام طائر، مفحصه معناها عشه، الحمد لله. وطبعا هذا لا يصلح لأن يكون مسجدا ولا يصلى فيه، فلا يجعل إذن كذلك هذا حدا، وإنما بينا المقدار ولو قليلا ومتناهيا. يدخل في معناه كذلك الأشياء الحقيرة التي صاحبها قد يعني لا يدري بأنها سرقة فيأخذها نعم فلا يسمى ذلك سرقة. إذن الصحيح قول الجمهور أنه لها نصاب وإن كان يختلف في النصاب هذا كم قدره. قال وأما الجمهور فاعتبروا النصاب. إذا المقصود بالنصاب ماذا؟ النصاب المقصود به القدر الذي تقطع لأجله اليد. معنى ذلك ليس كل ما سرقه يعني إنسان ممكن يسرق شيء تافه جدا جدا بالغ في التفاهة فهل من أجل ذلك تقطع يده؟ لا، وإنما هناك نصاب معين إذا قوم ووجد الشيء يبلغه فيقال هذا تقطع يده. قال وإن كان قد وقع بينهم أي بين الجمهور القائلين بالمقدار أو القدر، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة معناها مسكوكة. الدراهم قد تكون قبل أن تضرب هكذا تكون قطع فقط يعني متداولة ممكن تحسب بالمثاقيل والنعم، وقد تكون مضروبة مسكوكة كما هي بالنسبة لنا نحن الآن ليس عندنا دراهم ودنانير ولكن عندنا قطع حديدية صفراء أو حمراء أو كيفما كانت نعم، لكن ليس فيها ذهب وليس فيها فضة ولا شيء مخلوطة بشيء من ذلك. لكن قديم كانوا نعم يعني تكون لك قطع نقدية مضروبة وربما مكتوب عليها اسم الذي ضربه، كما تسمع المالكية مثلا يقولون في مقدار الدم الذي يعتبر نجاسة يحددونه ب الدرهم، أي درهم؟ البغلي يقولون البغلي نسبة إلى رجل هكذا يسمونه لأنه هو الذي سكى هذه الدرهم وهو الذي وضعها وحددها. إذن قال وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. يعني الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على قول. فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن هو كالترس من آلات الحرب أيضا يتقى بها السهام والآلات العام. قال أخرجاه في الصحيحين. قال مالك وقطع عثمان في أترجة. الأترجة هي تشبه البرتقال أو تشبه الليمون لكنها متجعدة وأكبر منها فقط الأترجة، وهذا كذلك دليل على الأحناف قالوا أن الثمار لا يقطع فيها. في أترجة قومت 3 دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، يعني كأنه عندما اشتهر ولم ينكره أحد، وليس من عادة الناس في ذلك الزمان أنه إذا انتشر فيهم ما هو منكر أن يسكتوا عنه كما هو بالنسبة لأزمنتنا نحن. إذن قال ومثل هذا الصنيع نعم هو أحب ما سمع. قال وهذا الأثر عن عثمان ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوت وليس السكوت كما هو عندكم السكوت. مالك رحمه الله يقول أن الإجماع السكوتي، ما معنى الإجماع السكوتي؟ إجماع مستفاد ليس من خلال تكلم أهل الاجتهاد. إجماع قد يكون إجماع نطقي، نطقي بمعنى أن المجمعين هم الذين عبروا قالوا نحن موافقون، إذا كان ربما هناك مجلس للمجمعين أو كل واحد مثلا ألف كتب رسالة كذا وكذا وعرف اختياره ورأيه من خلال ما كتب في المسألة عينها، هذا يسمى إجماع نطقي وهو قوي. وهناك الإجماع السكوتي عرفناه من خلال مجرد أنه لم يتكلم، لا شك أنه بلغه المسألة ووصلت إليه وسمعها ولكنه لم يتكلم مع اشتهار المسألة، فيقال لهذا النوع الإجماع السكوتي. لأن الإجماع لكل أحد حجة في شريعتنا، الإجماع في شريعتنا حجة، الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع. لكنه قد يكون نطقيا وقد يكون سكوتيا. إذن مالك رحمه الله قال من مثل هذا يحصل الإجماع السكوتي. قال ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية. خلافا للحنفية، الأحناف قالوا لا يقطع في الثمار مطلقا، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا في لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم. هذا الأحناف، لتعلموا أن الأحناف مع الجمهور كثير ما تكون منهم مخالفات. واحد من المعتني بالمسائل الفقهية لابد أن يكون على علم به، لأن أكثر فقههم مبني على الأقيساء والرأي. نعم، فخالفوا من عداهم من المالكية والحنابلة والشافعي. وسوف يأتي يوم ما كذلك لنقول إن شاء الله من يليه في هذه المسألة نفسها، لأن مصادر أخذه للأحكام كثير ما تكون بخلاف الحديث، اعتمدت على أصول أخرى. نعم، أما الأحناف فلما كانت بلادهم أصلا بلاد بعيدة عن منطقة الحجاز والأحاديث عندهم قليلة كذلك، فكانوا يعني يلجؤون إلى الأقيساء وإلى الآراء وإلى كذا إلى آخر الأشياء، فكان هكذا فقههم كثير ما يقع فيه المسائل التي على خلاف ما يذهب إليه الجمهور. نعم. نعم، قال وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة. قال أصحابنا من كلام ابن كثير رحمه الله. نعم، وهو يفيدك أنه شافعي عليه رحمة الله. قال فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه أو لا ما ساواه. قالوا وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنتي عشرة درهم 12 درهما فهو ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وفي رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما. إذن هذا ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى رأي توفيقي إلى أن القائلين بربع الدينار وهم الشافعية، أو القائلين كذلك بالثلاثة دراهم وهم المالكية، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث عمر، بحديث ابن عمر وبحديث عائشة، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، وفي لفظ المقصود بهذا المعادلة، إذا قلنا الدينار هو قيمة ذهبية والدرهم قيمة فضية كذلك، معناها ما يعادل 4 دنانير ذهبية هي ماذا؟ كأنه الدينار الواحد الذهبي يعادله ممكن لعله 12 درهم. المهم بالمعادلة يعرف، وأنه كما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سيما وقد ثبتت في كل منهما نصوص. نعم. قال: وأما الإمام أبو حنيفة قال: وفي لفظ للنساء لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قبل قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قال: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على اشتراط عشرة دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة كما عبر سابقا خالصة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمر، وقد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم، الحدود تدرأ بالشبهات، هذه قاعدة من قواعد القضاء، قاعدة من قواعد القضاء، معناها القاضي وهو يحكم إذا لزم شخصا ما من أشخاص حدا من الحدود ووجد شبهة في كيفية يعني درء هذا الحد عنه فإنه يفعل. قال: هذا الإنسان مثلا سرق لأنه ظن عنده يعني هذا الذي سرقه صفته، قال مثلا هاتف يشبه هذا الهاتف فظنه هاتفه فأخذه، نعم، من عند رأس صاحبه يظن أنه هاتفه، مثلا فهذه شبهة يدرأ بها الحد فلا يقال أنه سرق. وكما قلنا كذلك بالنسبة لمال الأب مع ابنه ولمال الشريك مع شريكه أيضا، قال لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمة واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في 50، أي في 5 دنانير. لا تقطع الخمس مقصود بها 5 أصابع، نعم يد، قال أي إلا في 5، ويقصد بذلك في 5 دنانير أو 50 درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير، وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية. إذن الآن كأنه يريد أن يفند ما ذهبت إليه الظاهرية. عندما نقول الظاهرية دائما نشير إلى طائفة من فقهاء المسلمين وعلى رأسهم وأقدمهم داود بن علي الظاهري، وتبعه ونظر لهذا المذهب ابن حزم الظاهري. عمدة الظاهري أنهم لا يقولون بالقياس، القياس هذا عندهم ليس من الشريعة ولا يعتبرون به، ويأخذون كذلك بظواهر النصوص. ومذهبهم بالنسبة لمذاهب جمهور العلماء يعتبر مذهب شاذ في كثير من المسائل، على أن ابن حزم رحمه الله من حيث معرفته بالحديث وتصحيحها وتضعيفها وحفظها معروف بما هو معروف به، نعم. وأما بالنسبة لفقه فهو فقه ظاهري، نعم. قال وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة. إذن الأجوبة عن مذهب الظاهرية، لعلنا إن شاء الله ننطلق منه في الحلقة القادمة، والآن سوف أنطلق كذلك في كلام أعددته بمناسبة صوم شعبان هذا الشهر الذي نحن فيه وقد دخل، واليوم 6 من شهر شعبان. وأنبه كذلك إخواني على أنه في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نرصد بعض إخواننا يراقبون البطاقات، بعضهم يتساهل ويدخل بلا بطاقة، من ليس عنده بطاقة أو عندكم في المدخل إن شاء الله سوف تجدون يسجل اللي عنده بطاقة، ولو البطاقة المؤقتة لا بأس، ولكن اللي ما عنده بطاقة بالكل يسجل اسمه في المدخل قبل الخروج، وإلا في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نراقب البطاقات. نعم، أقول قلت بمناسبة هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر شعبان، شهر من الأشهر من أشهر الله عز وجل خص بفضائل، ولعلي أشرت فيما سبق إلى أن عليه السؤال يتعلق بما سبق، قال بهذا شروط السرقة الموجبة لحد السرقة. ذكر العلماء نعم الشروط التي تجب إذا وجدت قطع يد السارق، أن تقطع يد السارق، نعم تقطع يد السارق إذا كان أولا بالغا عاقلا، يعني أنه مكلف. فأما إذا كان صبيا أو كان مجنونا وقطع، وسواء كان ذكر أو أنثى، وأخذ المال أي مال وهو ما يتمول، ليس شرطا أن يكون دنانير أو دراهم، المال أخذه يدخل في ذلك سواء كان ثمارا أو دخل أو أشياء أعتاد أو نحو ذلك الأشياء، أخذه من حرزه خفية، وليس عنده أي شبهة من الشبهة التي ذكرنا بعضا منها فيما سبق، فهذا هو الذي يسمى سارق. نعم، وإذا كانت امرأة فهي التي تسمى السارقة. نعم، إذن قلت لا بد أن يكون يعني مسلما عاقلا ومكلفا، ولا يكون كذلك عنده جهل جديد عهد بالإسلام وما كان يعلم الحكم. فهل إذا سرق تقطع يده ويؤخذ منه المال؟ لا شك إذا كان المال المسروق بيده في حوزته يؤخذ منه ويعطى لصاحبه. وأما إن كان استهلكه ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان ميسورا يرده، وإذا كان معسورا فلا يغرم، والصحيح أنه يؤخذ من المال، ولأن العقوبة البدنية الواقعة على جسمه غير العقوبة المالية المتعلقة بالمال، فلم تجمع عليه عقوبة. ولا حجة في من قال بأن الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يذكر شيئا آخر إن يرد المال، هذا معلوم من الشريعة. حتى ما قلنا مثلا بأنه لو كان صبيا مثلا وسرق يؤخذ المال من قرابته أو يؤخذ منه إذا هو سرقه، نعم يؤخذ من المال ويرد إلى صاحبه ولو كان صبيا، ولا يقال مثلا أبوه مثلا يقول هذا مالي وقد حصل لي من طفلي الذي هو غير مميز. طفله إذا أخذ مالا سرقه، مثلا طفل عمره نقول مثلا 10 سنوات وأخذ مالا سرقه، صحيح هذا لا يقام عليه الحد، ولكن المال الذي أخذه لأبيه يؤخذ من أبيه، هذا مال الغير لا بد، حتى ولو كان الذي أخذه من كافر. واختلفوا كذلك في من سرق محرما خمرا وأفسده فإنه يأتي بقيمته. نعم نعم، ماذا كذلك قيمته، أتلف مال الغير واجب على يعني وليه أن يعوض قيمة هذا المال المتلف. نعم تفضل. أيها نعم نعم، أمر الله به عز وجل شرعا والسارق والسارقة فقطعوا، أمر شرعي. نعم، وحكما قدريا أمر الله به عندما يقع، بمعنى أنه الشخص الذي أمر الله عز وجل شرعا أن نقطع يده بعدما تقطع نقول هذا حكم قدر، أراد الله عز وجل هذا أن تقطع، وربما يقع قطع خطأ من القاضي، ربما يقع يعني خطأ، وكثير ما تقع الأخطاء هنا. نعم، بمعنى أنه إلى آخر ذلك من أسباب عديدة قد يقع بسبب الخطأ. نعم، فالله عز وجل أحكامه منها الشرعي ومن القدري، وأوامره منها الشرعي ومنها القدري كذلك. أيك نعم تفضل. لا في السفر حديث هذا لا أعلم، لا أعرفه، لا تقطع الأيدي في السفر. لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. نعم، إذن هذا الحديث يعني كأنه نعم نعم يعني معناه أنه في حال السفر كثير من الأحكام ربما نعم لا يوجد سبيل إلى 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 العمل بها. نعم نعم، حكم القطع. نعم، نحن ماذا يعنينا بالعالم؟ نحن يعنينا بلاد المسلمين فقط، بلاد المسلمين. نعم، يعنينا بلاد أنت تعلم قطع أنه لا يوجد، لا يوجد. نعم لا يوجد من يقطع اليد، وأما من يسرق فما أكثر من يسرق. السراق كثر، ولكن قطع اليد، وليس قطع اليد فقط، كثير من الأحكام الشرعية تعلم أنها غير مطبقة في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا للعمل بها. نعم نعم، قلت الكلام سوف يكون إن شاء الله فيما بقي من هذا الجزء من هذه الحصة يتعلق بهذا الشهر الذي دخلنا فيه ومضى منه. كما تعلمون بالغد يكون أسبوعا قد مضى من هذا الشهر الذي هو شهر شعبان، ويليه شهر رمضان، يليه شهر رمضان. هذا الشهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من أشهر السنة شعبان، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية للنساء عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان. وليس معنى كان يصوم أنه كان يصوم، يمشك هذا الشيء علوم، يعني كأنه لا يحتاج إلى يعني توقف وتوضيح، كان يصله برمضان. وليس معنى ذلك أنه كان يصوم السبت منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وليس معنى ذلك كما بعض الناس يعني ربما يقف على حديث نعم هو على الصحيح إن شاء الله لعله صحيح، ولكن ضعفه بعض أهل العلم، بل من جهابذة المحدثين نعم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وواضح معنى انتصاف شعبان، ولكن قد يقول قائل: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان ثم نعم؟ هذا يحمل على أن الشخص الذي لم يكن قد صام من شعبان شيئا، فكأنه يريد ابتداء من نصف شعبان يبدأ الصوم. إذن هذا هو الذي يخاطب بهذا: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إلا إذا كان بدأ الصوم من أول شعبان وواصل فيه العام، فإنه يصوم نصفه الأول ونصفه الثاني كذلك. وفي رواية للنسائي عن عائشة نعم قال: وعنها وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان. والمراد مما تقدم. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة كما سمعتمها للعلماء فيها يعني تكلموا في معناها، ما معنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، والحاصل أنها ربما ثلاثة أو أربعة أقوال سوف أذكرها وأذكر كذلك القائلون معها. المراد مما تقدم كما هو مذهب ابن المبارك رحمه الله ومن معه من العلماء أنه كان يصوم شعبان أكثر لما ورد عن عائشة من نفي صيام شعبان كله. وصيام شعبان يكون بمنزلة رواتب الصلوات، فيفضل صوم شعبان من هذه الجهة. هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصوم شعبان. لكن صوم شعبان على أي وجه وعلى أي معنى؟ قال هؤلاء من العلماء منهم ابن المبارك عليه رحمة الله أن صوم شعبان كان بالنسبة لرمضان ينزل منزلة الراتبة القبلية، منزلة الراتبة القبلية، كما أن ستة شوال تنزل منزلة الراتبة البعدية في الصلوات. ولا شك أن الرواتب أفضل من النفل المطلق، أفضل من النفل المطلق نعم، لأنها لما كانت لصيقة بالفرض اكتسبت منه الآكدية نعم. إذن قال أن الرواتب قال فيفصل فيفضل عفوا فيفضل من صوم شعبان من هذه الجهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية صيام شعبان على الأشهر الحرم، على الأشهر الحرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صيام شهر الله الحرام، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صم من الحرم واترك. نعم. وذهبوا إلى أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان، وكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق، لأجل أن الرواتب يجبر بها ما كان من نقص الفرض، يجبر بها ما كان من نقص الفرض. ومن أيها الإخوة، مثلا بعض فقهائنا هنا وغير فقهاء هذه البلاد، نعم، يفتون إذا جاءهم شخص يشتكي ندمان، قال أنا يعني كنت في زمان الشبيبة ما كنت أعتني بالصلاة ولا بشروطها ولا بإركانها، وكنت يعني أعبث كما يعبث يعني أهل سني في ذلك الوقت، فيقول له ما عليك إلا أن تصلي عاما كاملا بحسب ما ذكر لهم، يقول لهم عام ولا عامين، كذلك يعطوها عامين، برنامج ثقيل جدا وصعب، ويفوت عليه ما هو يعني حقيقي. نعم. وهو أنهم يقولون مثلا تصلي مع الظهر ظهرين، ومع العصر عصرين، ومع المغرب مغربين، ومع العشاء عشاءين، وهكذا حتى يمضي عليك عام، وتكون قد كأنك قضيت يعني ما كان عليك من سنتين. أفضل من أن تقول له، نعم هذه الفتوى الصحيحة إن شاء الله خذوها، نعم، أن تقول له اجتهد في الرواتب، لأنها أصلا موضوعة في الشريعة لجبر النقص الذي في الفرائض. اجتهد في الرواتب، لا تفوتك الرواتب، وزيد كذلك عليها السنن المطلقة في 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 نعم. وأما ما فاتك فقد فاتك، هذا لا ينفعك، نعم، إذا كنت في ذلك الوقت يعني متهاونا متلاعبا فلا يجبر تهاونك بالقضاء هذا الذي لم يرد في الشرع أنه أمر من فعل هذا بأن يقضي. نعم. إذن قال فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، قال أن الرواتب يجبر بها ما كان من نقص الفرض. إذن النقص أين يكون؟ في الأركان والشروط، نعم، ونحو ذلك. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم محمولا على التطوع المطلق، يعني هذا التفضيل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، عندما يقف الإنسان على هذا الحديث. ويأتيه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان إلا قليلا، أو كان يكثر من صوم شهر شعبان، فإذا رأينا كأن هناك تعارض بين الحديثين نقول بأنه المراد بشهر شعبان ليس التنفل المطلق، وأن المراد بشهر الله المحرم أفضليته بالنسبة للنفل المطلق في الصوم، يعني أفضل من صيام الاثنين والخميس، وأفضل من صيام مثلا عاشوراء، وأفضل من صيام عرفة، وأفضل من كذا، شهر الله المحرم. وأما بالنسبة للنفل المقيد الذي ينزل منزلة الرواتب من الصلوات، فكما أن الرواتب أفضل من الصلوات المطلقة النفل المطلق، كذلك هنا شهر شعبان لا يقع مع شهر الله المحرم في تفاضل واحد، هذا إذن ذهب إليه بعض أهل العلم. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد المكتوبة قيام الليل، إذن عندما نقول قيام الليل بغض النظر عن الرواتب، وإلا في الرواتب خير من قيام الليل، محمولا على التطوع المطلق، على التطوع المطلق، نعم. وبالإضافة إلى ما سبق فهناك معنى آخر يفضل لأجله صيام شعبان، إذن هذا الثاني من المعنى الذي لأجله فضل صيام شعبان، هذا هو الثاني ندخل فيه الآن. وبالإضافة إلى ما سبق فهناك معنى آخر يفضل لأجل صيام شعبان، وهو شهر كما جاء في الحديث يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فاكتنفه شهران عظيمان رجب والمحرم، رجب عفوا رجب المحرم ورمضان، فاشتغل الناس بهما لأجل ما اشتهر من فضلهما فغفلوا عما بينهما. وفيه استحباب تعمير أوقات الغفلة بالطاعة. ولأجل هذا المعنى الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر العشاء لولا المشقة على الناس. تبي جيدا هنا معنى آخر غير المعنى السابق، ولا يلتبس عليكم، لا يلتبس عليكم المعنى الأول أن شعبان فضل لأجل أنه يعني متصل برمضان، بل حتى قال بعض أهل العلم أن شعبان الاعتناء به كأنه اعتناء برمضان، وتعظيم لرمضان كأنه يصوم بين يدي رمضان اعتناء به. هذا المعنى الآخر الذي نحن فيه، أنه لما كان شهر غفلة، شهر غفلة الناس يغفلون فيه لأجل أنه ولا لا يلزم أن الإنسان يبقى ينظر فقط في أهل زمانه ويقول أين غفلة الناس اليوم فيه وكذا وكذا، لا، يعني باعتبار ربما قديما كان الناس يخرجون من رجب، رجب كان شهر محرم لا يجوز فيه الحروب ولا يجوز فيه الاعتداءات ولا يجوز فيه، ثم يخرجون من شعبان من رجب فأمامهم شهر شعبان، فيذهبون فيما كان ممتنعا عنهم من ربما من أعمال كثيرة كانت ممتنعت منهم في رجب فيذهبون فيها. نعم، إلى آخر ذلك من المعاني التي قلت في شعبان لأجل تشعب الناس فيه في الحاجات وفي طلب الماء وفي نحو ذلك. نعم، إذن قال شهر يغفل عنه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم عندما يوما تأخر بصلاة العشاء، صلى به وقت متأخر بالصحابة والعلم، قال عليه الصلاة والسلام لولا المشقة على الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا صليت بكم العشاء في نحو هذا الوقت أو نحو ذلك. وخرج يوما على أصحابه ينتظروا العشاء أي صلاة العشاء، فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني هذا الوقت الذي أنتم الآن قائمون فيه لصلاة العشاء وقت فاضل ومبارك، لأجل أن الناس أينهم الآن، الناس كلهم نائمون وأنتم وحدكم تصلون. وهذا المعنى كأنه التمسه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في ذلك الوقت، فكانت فضيلة لصلاة العشاء لولا المشقة على الناس، ربما إذا أخرت بهم فيهم من هو تعبان مرهق من عمل النهار، فإذا أخرته لذلك الوقت يقع ما يقع من المشقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بها. إذن صلاة العشاء من الصلوات وحدها تخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على أول وقتها، نقول إلا العشاء، أو نقول كذلك إلا الظهر عند اشتداد الحر. نعم، أما صلاة العشاء فمطلقة، لو كان نحن ظهرنا هذا الذي يفعلنا بالظهر يفعلنا بالعشاء يكون أفضل، ولكن العشاء يبكرون بها. إذا العشاء لو أخرت ويعتمد واحد من الناس على هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وفيه فضيلة التفرد بذكر الله في الأوقات التي يترك الناس فيها الذكر، وهو كذكر الله بين أهل الغفلة كالسوق، الإنسان ما يكون في السوق ويذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون كأنه في مكان أكثر الناس فيه ما فيه من اشتغال بالبيع والشراء والصفقات ونحو ذلك. رحمك الله. ومن فوائد إحياء الأوقات المغفول عنها بالطاعة أنه أخفى للعبادة، أنه أخفى للعبادة، إذا يكون الإنسان في وقت أكثر الناس مشتغلين فيه بما هم مشتغلين به من غير العبادة فيكون أخفى لها. لكن قد يقول هنا قائل أن الإنسان قد ينشط للعبادة عندما يكون في مجمع من الناس أو بحضرة الناس، فهل هذا هو الرياء أم لا؟ إذن ليس هو الرياء، الإنسان ممكن جدا عندما يكون في مسجد ينشط للعبادة، عندما يرى هذا حامل مصحف وهذا يقرأ القرآن وهذا يصلي وهذا كذا وكذا، فهو ربما يأتيه نشاط غير النشاط الذي لو كان في بيته، هذا ليس رياء، وإنما هو كما عندما يجد الإنسان أعوان الخير فيحفزونه عباده فهذا ليس رياء، وإنما هو نعم ما ينشط للعبادة، وإن كانت العبادة عندما تكون مخفية تكون لا شك يعني يساعد ذلك على الإخلاص فيها. ومن فوائد إحياء الأوقات المغفول عنها مشقتها على النفوس كذلك، لأن قلة المنشط فوقت استيقاظ الناس وتشاغلهم بالعبادة قد يكون منشط لآخرين، فتسهل على الطاعة على الجميع. ومن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للعامل منهم 50 منكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة للعامل منهم، معناها من يأتون في آخر الزمان، أجر 50 منكم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، كأنه علل لماذا أننا نحن يضاعف لنا الأجر، لأن قلة يعني من الأعوان على الخير بخلاف الصحابة رضي الله عليهم، كل واحد يلتفت يجد منه أفضل منه ومنه أكثر منه ومنه أعبد منه ومنه إلى آخره فينسى نفسه. نعم. قال ومثله ما في حديث الغرباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني في وقت الذي يكثر الفساد وينتشر الفساد هم يكونون متمسكين بالصلاح، إذن هذا كذلك وقت غفلة. ومثل ما في حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذن هذا كله استدل به من العلماء قال أن شعبان صومه لأجل أنه شهر ماذا غفلة، والعبادة في أيام الغفلة أكثر أجرا وأكثر معنى من العبادة في وقت يعني وجود العبادة. الناس كلهم تقريبا تجدهم حتى رأينا حتى السفهاء يصومون في رمضان، يصومون نعم يصومون ويمسكون عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل ربما ترى فيهم من لا يحب أن يتسرب شيء من الريق إلى حلقه. نعم. إذن هذا المعنى الثاني ذكرناه. الثالث وفي معنى آخر، فيه معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قضاء لما فاته من نوافل الصيام في سائر الشهور، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، فهو كما كان يقضي قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته قيام الليل مثلا كان يصلي من الليل 11 ركعة، إذا فاته لمرض أو نوم قضاه من النهار ما بين طلوع الشمس إلى الزوال أو إلى الظهر، في هذا الوقت يقضيه. وهذا اليوم كذلك رخصة لنا، من فاته شيء من قيام الليل كان يصلي مثلا 5 ركعات يقضيها بالنهار لكنه شفع، كان يصلي 7 ركعات يقضي من النهار كذلك 8، وهكذا. فتكون إذن الصيام في شعبان كأنه صلى الله عليه وسلم كان يفوته الصيامات التي يكون فيها مسافرا أو يكون فيها في غزوة أو نحو ذلك، ففاته صيامها فكأنه جمعها إلى شعبان، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم. نعم. قال وقيل إن صيام شعبان، هذا الرابع نعم، وقيل إن صيام شعبان كالتمرين على رمضان ليدخله بحيوية وقوة ونشاط. إذن هذا قول أخير على كل حال، قاله من قاله، والظاهر أن الأول من هذه الأربعة هو أقواه. نعم. ذكرت على كل حال ما يتعلق إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث قلت ضعفه بعض أهل العلم كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله والإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم والرازي ونحوهم. نعم. ولكن الحديث إن شاء الله لعله قلت صحيح، لكن بعضهم يوم النصف من شعبان يصوم ولم يرد في ذلك شيء، يوم النصف من شعبان بعض المسلمين يصوم، وبعضهم ليلة النصف من شعبان لك صلاة يسمونها صلاة الألفية، لها هيئة معينة يصلونها بها. نعم. صلاة الألفية، كما أن في رجب كذلك هناك صلاة يسمونها صلاة الرغائب، وهذه كلها بدع لم تثبت. نصف من شعبان ثبت نعم أن الله تبارك وتعالى يدنو من عباده وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ونعم فيغفر سبحانه وتعالى لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن، إذن هذا ثبت نعم. وأما كونه يصام يوم نصف شعبان خصوصا، أو أن ليلته لها شيء من يعني العبادات أو لها شيء من الأعمال التي ثبتت بالشرع، لم يثبت من ذلك شيئا، ولكن ثبت قلت كما في الحديث أو كما جاء في الحديث نعم، يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد لحقدهم أو أهل الضغائن. نعم، وأن الله ينزل ليلة النصف من شعبان. وأما صلاة الألفية وما يفعل فيه الناس كذلك من صيامه فلم يثبت من شيء. إذن أتوقف عند القدر. نعم تفضل محمد. نعم نعم أنا قلت من لم يصوم من أول الشهر، من لم يصوم من أول الشهر ثم مثلا في المنتصف ظهر له أن يصوم فلا يصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يقول كذلك سؤال: هل يعتبر القرآن الذي يتلى على مؤولي الصفات من الأشاعرة حجة عليهم فيعاملون معاملة الكفار في الدنيا ويترك أمرهم لله يوم القيامة؟ لا، غير صحيح، كلام غير صحيح وباطل فاسد. نعم، القرآن أيها الإخوة نحن نتكلم بلغة غير اللغة العربية، وتلاوة القرآن علينا مع أننا والحمد لله وجدنا في بيئات عربية، لكن نصيبنا من القرآن الكريم وفهمه ضعيف جدا جدا. وقد كذلك انتشر فينا مقولة لبعض الفقهاء أن القرآن الكريم لا يفسر، ولا زالت تعمل هذه المقولة في كثير من الناس. فالقرآن الكريم أخذ الناس بمجرد تلاوته عليهم، هذا إذا فعله مثل على هذه الصفة فلماذا كذلك لا يفعله على الأعاجم الذين لا يفهمون منه شيء؟ ممكن نحن إذا قرأت عنا بعض آياته، وأما آيات الصفات بالخصوص فقد حصل للناس ما حصل فيها من مذاهب واعتقادات لقنت وأخذت لها كذلك يعني أدلتها من كتاب والسنة، ويعني تكفير الناس بهذه الصفة وبهذه الطريقة لا يكون إلا مذهبا تكفيريا. نعم، والتكفير خصوصا تكفير المعين رحمه الله ينبغي للمسلم الشحيح بدينه أن يتورع عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإنما اختلف العلماء في هذا الذي قال لأخيه يا كافر، هل كفره كفر مخرج من ملة أم كفر أصغر؟ والصحيح إن شاء الله أنه كفر أصغر. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، شهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.